الإبادة كملناها
والقرض مما تخلي
بين. وصلنا إلى القرض المقصد الخامس في القرض، وذكرنا أنه هو عقد لابد أن يشتمل على إيجاب وقبول، والإيجاب والقبول يقع بكل لفظ. طبعا الإيجاب يقع بكل لفظ يدل على تمليك المال مع اشتغال الذمة بمن؟ ببدله. فإذا شخص ملك ماله لأحد على أن يؤدي إليه بدله مثله أو قيمته. طبعا قلنا الأصل في القرض أن يكون يؤدى بالمثل، لكن إذا لم يكن من المثليات هل يصح الاقتراض؟ فهذا محل كلام. فقلنا بعضهم قالوا بلي يصح إقراض المثل القيميات وتشتغل الذمة بالقيمة شوكت، وهو هم وقع الكلام هل تشتغل الذمة بالقيمة يوم الإقراض يوم تلف العين المقترضة أو يوم شنو التسليم أو الأداء. فالمصنف اختار أنه الذمة تشتغل شنو بقيمته يوم التسليم، وإلا يعني إذا كان بيوم الاقتراض هذا يشبه بالبيع. يعني قلنا هذا إذا قلنا بأنه تشتغل الذمة بقيمة يوم الاقتراض، فهذا راح يصير شبيهاً بالبيع. يعني أنا من أقرض واحد فدعين قيمية وتشتغل، طبعاً يعني قيمية معناه الذمة راح تشتغل بمن؟ بقيمتها مو بالمثل. واضح؟ يعني من أقرض واحد مثلا شيء مثلي، كما لو أقرضته 100 كيلو من الحنطة خب راح تشتغل ذمته ب 100 كيلو من الحنطة مثل، هذا ما في هذا واحد. أما إذا كان من القيميات كما لو أقرضه مثلا كتابا خطيا أو لؤلؤة أو مجوهرات أو شيء، هذا هنا مما ليس له أمثال. فبناء على صحة القرض يعني هذا طبعا الذمة راح تشتغل بمن بالقيمة وبقيمة أي يوم، هذا هم وقع به كلام. إن شاء الله تأخذون التفاصيل بالمكاسب. على كل، فالمسألة أنه أولا هو كلام هل يصح القرض في القيميات؟ يصح واحد يقرض شيئا في قيمي معناه الذمة تشتغل بالقيمة؟ لو لا، القرض يختص بمن؟ بالمثليات، يعني ما هو مثلي يعني له أمثال لا يندر وجود مثله، فحتى تشتغل الذمة بمن؟ بمثله. واضح؟ فإذا قلنا بصحة القرض في القيميات فهنا هم يرد كلام آخر أو فرع آخر، وهو بقيمة أي يوم تشتغل الذمة، هل بقيمة يوم الاقتراض أو يوم تلف العين المقترضة. طبعا هنا يوم التلف ما إنه، لأن هو يوم الاقتراض هو اشتغلت الذمة بالبدل، أو بقيمة يوم الأداء، يوم أداء القرض، يعني يوم أداء القرض. فذكرنا، فإحنا تقدم الكلام أنه الاقتراض الإيجابي على أي معنى يعني يتحقق الإيجاب بأي لفظ يفيد هذا المعنى، تمليك المال مع اشتغال الذمة بعوضه ببدله، كأن يقول أقرضتك أدمتك أو مثلا تصرف فيه انتفع بمالي وعليك رد عوضه أو عليك مثله عليك بدله، المعنى واحد. والقبول همين لا ينحصر بعبارة كما ذكرنا، يعني أي لفظ يدل على الرضا بمن؟ بهذا الإيجاب. فإذا رضي بأن يتملك المال وتشتغل ذمته ببدله فهذا همين يكون قرضا. وذكرنا القرض بأجر عظيم، وهذا الروايات كثيرة حتى ورد أنه أفضل من الصدقة. وطبعا هنا هذا، وقلنا القرض هو أساسا لازم شيء يكون، يعني هو مبني على يمن على عدم أي فائدة زائد عن يمن على أصل رأس المال أصل القرض. فإذا اشترط وقلنا اشتراط الانتفاع زيادة على رأس المال في القرض هذا بي يعني إيه يعني هو ربا وبي حب يعني أمران يتأثران. أولا حرمة تكليفية يعني أصلا هاي المعاملة هي بنفسها شنو عمل محرم يعني يحرم على المقرض أن يقرض بشرط انتفاع بشرط زيادة مهما كانت الزيادة إذا كان مالية سواء كان عمل يعمل لك ما يقرضه 100 دينار بشرط خياطة ثوبه مجانا أو بأقل من قيمته السوقية أو بشرط أن يبني له مثلا يسوي له حاجة يعمر له مثلا جهاز عاطل المهم بالنتيجة هذا كله إلى منفعة أو بشرط أن يسكن داره أو بزيادة مثلا نقدية عينية من نفس جنس القرض من جنس آخر هذا كل شنو من الربا المحرم. فأولا حرمة تكليفية يعني يحرم إبرام هكذا معاملة ربوية يقول له أقرضك 1000 دينار بشرط أن تخيط ثوبي أو تعطيني 1100 أو 1000 كيلو من الحنطة ولو من جنس آخر هذا كله من الربا شنو أو بشرط أن تسددني بمال من جنس آخر لكن أكثر قيمة من القرض واضح مثلا يقرضه 1000 دينار يقول له بشرط أن ترجعها إلي تسددها ب1000 دولار تعطيني بمكانها و1000 دولار طبعا أغلى من 1000 دينار فهذا هم كله شنو من الربا لأن يعني أساسا هو القرض مبني على اليمن ولهذا يعبرون عنه بالقرضة الحسنة يعني مبني على اليمن على عدم الفائدة إنما يأخذ العوض. فأولا هذا إذا اشترط هذا عمل محرم يعني إبرام هكذا معاملة حرام على المقرض والمقترض وثانيا لا يستحق شنو الزيادة يعني المقترض لا تشتغل ذمته في عقد القرض إلا بأصل المال بما اقترضه بدون زيادة يعني بمثل ما اقترض والمقرض هم يعني ليس له المطالبة إلا بمن بأصل رأس المال يعني الزيادة لا يستحقها يعني وضعا تبطل الزيادة وأيضا تكليفا هذا عمل حرام. نعم قلنا لو لو كان المقترض هو أراد أن يزيد تبرعا تطوعا من دون شرط هو أراد أن يزيد شيئا على القرض بل هذا لا بأس به بل يستحب له ذلك والمقرض لا بأس بأن يأخذ هذه الزيادة لكن إذا دفعها إليه المقترض شنو؟ تطوعاً وليس من باب شرط واضح؟ يعني أنا سيد علي أقرضني 1000 أنا أتطوعاً من عندي أريد أخلي عليها 50 أنطي 1050 مثلاً فهذا ما بي إشكال هذا لا إشكال فيه لا على المقترض أن يعيد بل بالعكس يستحق وأيضا المقرض إذا أخذها هم يملكها ولا إشكال فيه ليش؟ لأنه هو لم يشترط الزيادة المقترض هو تبرعا شنو أعطاه هذه الزيادة هذا ما بي إشكال واضح؟ الثاني وصلنا إلى ما يصح إقراضه تمام؟ قال الثاني الثاني كملنا بلي فما يصح إقراضهم ذكرنا بأنه كل ما يضبط وصفه وقد لا يصح إقراضه كالذهب فنطة الحنطة الشعير الذهب الفضة الخبز كله لأنه هذا شنو ممكن ضبطه وله أمثال كثيرة فبهج حالة يرد مثله وما يتساوى أجزاء يثبت في الذمة هذا بناء على أنه المثليات هذا بلا إشكال أما القيميات يعني ما لا يضبط أجزائه وما يكون أجزاء متساوية واضح وما إلى أمثال كثيرة يعني بهذه الخصوصيات التي يدفعها العين فطبعا هنا قال أنه يثبت في الذمة قيمته يعني مو المثل. فبناء وهو المشهور أنه يصح اقتراض القيميات، فإذا اقترض القيمي يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم، وقت الأداء، وقت أداء القرض. ولو قيل يثبت مثله قال كان حسنا. الصحن نقول إذا لا يتساوى أجزاء وثبوت مثله يقول حسن، يعني إذا كان بإمكانه كما هو، حتى وإن كان أجزاء غير متساوية لكن يقدر يبحث ويجد ويشتري شنو مماثل ويعطيه. أما بالنسبة إلى الذي ما إلى مماثل، المماثل جدا نادر، قد لا يصح. لكن المصنف قال إحنا لو قلنا بأنه القيمة تضمن، يعني كما يعني هو هذا كلام، هو أصل المسألة هذه، هل يصح إقراض أو اقتراض القيميات ويثبت في الذمة القيمة؟ ولهذا المصنف حتى بما لا يتساوى أجزاء قال ولو قيل بثبوت مثله أو يثبت مثله كان حسنا. فيعني أن المصنف يظهر من كلامه أنه يميل بأنه ما ممكن أن يكون اشتغال الذمة بمن؟ بالقيمة في القرض. يعني القرض لو يقترض، إذا صح القرض فتشتغل الذمة بالمثل، وإلا شنو؟ ما يصح الاقتراض. ولهذا في اللآلئ والمجوهرات قال لو قلنا بصحة أو بأن الذمة ممكن أن تشتغل بالقيمة في القرض، يعني بقيمة ما اقترضه لا بمثله، قال إذا قلنا بإمكان اشتغال الذمة بالقيمة فلا مانع من اقتراض اللآلئ والمجوهرات. لأن اللآلئ تدرون اللآلئ والمجوهرات ليست شنو؟ من المثليات، وضبط المثل ما ممكن، نادر تدرون. فإذا صح فلابد أن نقول باشتغال الذمة بالقيمة، وعلى القول بأنه يمكن في القرض أن تشتغل الذمة بالقيمة فينبغي القول بالجواز، بجواز اقتراض اللآلئ وغيرها من الأمور القيمية. هذا واضح، هذا ما ذكرنا واضح وبعد، وصار تقريبا عنا وتوضح، ما عندكم بي سؤال إشكال شيء. قال الثالث في أحكامه، أحكام القرض، وهي مسائل. الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف، لأنه يعني لأن التصرف فرع الملك فلا يكون مشروطا شنو به، يعني ما ممكن عقلا أن يكون الفرع مشروطا بمن؟ بالأصل، يعني الأصل هو يتحقق قبله. فخلاصة القول أنه وإن كان هناك قول ضعيف قالوا أنه القرض يبقى على ملك المقرض إلى أن يتصرف، إذا تصرف آنا ما قبل التصرف يدخل في ملكه، لكن هذا قول ضعيف. القرض يملكه المقترض بمن؟ بالقبض. إذا قبض يعني أنا إجيت اقترضت من سيد علي 1000 دينار، اعطاني 1000 قرض، فإذا قبضتها صارت ملكي، لو لا باقي على من؟ على ملكه، على ملك المقرض، إلا إذا شنو؟ أتصرف. إذا تصرفت بها، رحت اشتريت بها حاجة مثلا، عند ذلك دخلت في ملكي، يعني أنا ما قبل التصرف تدخل في ملكي، فالتصرف يكشف عن من؟ عن التملك. أما قبله هذا قول قالوا بلي القرض يبقى على ملك المقرض ما زالت العين موجودة. وطبعا الثمرة العملية إذا قلنا بأنه يملك قبل التصرف أو لا هو مضمون بلا إشكال حتى إذا تلف، لكن الثمرة تظهر فيما لو لم يتصرف وأراد الأداء. فإذا قلنا يبقى على ملك، بعد من حق المقرض أن يطالب بمن؟ بنفس العين. يعني أنا اقترضت من سيد علي مثلاً 1000 دينار، هاي 1000 نفسها موجودة، كنت اقترضتها لأتصرف بها أشتري، ما احتاجت، كنت أرد أشتري حاجة شيء، استغنيت عن الحاجة، بقيت 1000 نفسها، صار موعد الأداء. فهنا إذا قلنا أن القرض العين مع بقائها تبقى على ملك المقرض، إنما يملك بالتصرف، معناه أنا عند الأداء لازم أرجعها شنو؟ نفسها. وإذا أرجع غيرها من حقه يمتنع، يقول لي لا نفسي الألف مالتي موجودة رجعها. أما إذا قلنا أنه يملك بالقبض لا بعد، لأن هاي الألف أنا صارت ملكي، قبضتها صارت إلي أنا، ذمتي اشتغلت بمن؟ بمثلها أنا. أي ألف أعطيها حتى لو موجودة أن أعطي ألف غيرها لازم يقبل بها، لأنه هو هاي الألف ما باقية إلا هاي، راحت صارت مالتي، واضح؟ حتى لو بقيت هذه الثمرة طبعا، واضح. والمسألة ليست محل ابتلاء كثير، يعني عادة المقترض هو ما راح يبقي القرض موجود عنده، وإذا ما يحتاجه هو ما يقترض، واضح. فعلى كل، فالصحيح أن القرض يملك بالقابض، المقترض عندما يقبض المال من المقرض يملكه لا بالتصرف. ليش؟ قال لأنه، لأن التصرف فرع الملك، لأن المقترض عندما يتصرف بمال الغير لنفسه هذا متفرع على من؟ على الملك، يعني إن ملكه يلا قدر شنو؟ يتصرف، وإلا إذا هو مو ماله باقي مال غيره، فبعدما انتقل إلى ملكه كيف يجوز له أن يتصرف؟ واضح؟ يتصرف بمال لم بعدما منتقل إلى هو ملك غيره. فالتصرف فرع الملك، يعني ملك، فلما ملك بعد صار جائز، لأن الناس مسلطون شنو؟ على أموالهم. لما صار هاي الألف ملكي اللي اقترضته صرت أنا من حقي أتصرف بها، واضح؟ فالتصرف في فرع الملك، يعني لما حكمنا بالملكية يتفرع على ذلك، المالك له أن يتصرف في ماله. فما ممكن أن يكون التصرف مشروطا بمن؟
بالملك.
ها، العفو، التصرف هو مشروط بالملك، الفرع مشروط بالأصل، بلي ماكو، لكن بالعكس الأصل ما يصير مشروط بمن؟
بالفرع.
أنا اشتبهت قلت لكم الفرع، بالعكس هو، عفوا، الأصل، يعني لما كان التصرف فرع الملك عندما ملك جاز له شنو؟
أن
يتصرف. ما ممكن نقول الملك مشروط بمن؟
بالتصرف.
يصير عقلا هيك شيء؟ لما كان التصرف فرع الملك، يعني عندما يملك له شنو؟ أن يتصرف. فهل يصح أن يكون الملك مشروطا بمن؟
بالتصرف.
يعني شرط الملك أن يتصرف، يلا يصير ملكي، هو أساسا ما يحق له أن يتصرف إلا إذا شنو؟ إلا إذا ملك. فكيف نقول أنه شنو؟ أن الملك مشروط بمن؟ بالتصرف. يعني هذا ما ممكن أن يكون الشيء مشروط بمن؟ بأمر متوقف عليه، هو التصرف متوقف على الملك، جواز التصرف. فكيف يصح أن يكون الملك مشروطا بمن؟ بالتصرف. يعني هذا يصير تحصيل، يعني فرض ما لم يحصل، واضح؟ واضح المسألة؟ أو توقف الشيء نقدر نقول على نفسه يعني يصير، فهذا ما ممكن. يعني أنا ما إلي حق، مو من حقي أن أتصرف إلا شنو؟ إذا كنت مالك. فكيف يكون الملك مشروطا بمن؟ إذا ما أتصرف ما أصير مالك، هذا ما ممكن. واضح المسألة؟ قال الثالث في أحكامه، وهي مسائل الأولى، القرض يملك بالقبض لا بالتصرف، لأنه، لأن التصرف فرع الملك، فلا يكون مشروطا به، ما ممكن أن يكون الأصل مشروطا بمن؟ بفرعه، واضح؟ لأن الفرع إنما يتحقق بعد تحقق الأصل، الأصل وما متحقق، كيف؟ كيف يكون مشروطا بفرعه مع أنه إذا ما يتحقق الأصل ما ممكن أن يتحقق الفرع؟ فكيف نفرض أن الأصل لا يتحقق إلا بعد تحقق الفرع؟ ما ممكن. الفرع هو شنو؟ يعني ما يعني احنا لازم اذا نريد نقول مشروط بالفرع، يعني لازم نفرض وجود ما ليس بموجود، واضح؟ او ما وجوده يتوقف عليه، واضح؟ هذا واضح. قال وهل للمقرض ارتجاعه؟ قيل نعم، ولو أكره المقترض أو ولو أكره المقترض وقيل لا وهو الأشبه. المقرض هل له ارتجاعه؟ يعني ارتجاع شنو؟ الهاء في ارتجاع اليمن القرض، يعني ارتجاع نفس القرض العين التي. قيل نعم ولو أكره المقترض، يعني حتى لو كان يجبره أنه العين نفسها شنو؟ رجعها هذه مالتي. وقيل لا وهو الأشبه، الأشبه لا ما الحق شنو؟ يرتجع نفس العين إذا كانت باقية، لأن هذه صارت ملكة كما ذكرنا، والذمة اشتغلت ببدله. أما نفس العين ملكة ما الحق يجبر على أن رجع لي نفس العين، واضح؟ قال وقيل لا لا يجوز وهو الأشبه. ليش؟ لأن فائدة الملك التسلط على ماله، واضح؟ فإذا قلنا أن كما هو الصحيح المقترض ملك الأرض بعد تسلط عليه، ما يريد يرجع العين من حقه ماله، وفائدة الملك التسلط، واضح؟ فهذاك يقول له لا هاي مالتي، يقول له تقرضتني صارت ملكي بعد، أنا ما لك حق تجبرني أعطيك إياها نفسا أرجعها إليك، واضح؟ الثانية واضحة المسألة. الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب، ولا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك، ولو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل. نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه. هنا بالنسبة إلى شرط التأجيل في القرض، القرض هو خب لابد أن يكون شنو؟
مؤجل.
إذا كان من البداية أقرضه لكذا مدة، أو إذا بدون أجل هم ين عند الميسرة، إيش وقت ما يعني إذا اقترض مال ولم يأجل فمعناه في أي وقت تمكن من الأداء ملك من المال ما يزيد عن مؤونته بما يفي بأداء الدين يجب أن يؤدي. فإذا كان الشرط بعد القرض شرط التأجيل قال لم يلزم، واضح؟ لا يكون هذا لازما، يعني هو أقرض بعد ذلك شرط شنو؟ التأجيل. قال له مثلا أجلني لمدة كذا، حتى لو أجله لم يلزم، هذا واضح. وكذا لو أجل الحال لم يتأجل، القرض الحال إذا أجله هم ما يتأجل بعد، لأنه بما أنه حل، وهذا هم مو موعد شو اسمه، يعني ماكو شنو
موعد
شرط بعقد حتى يكون لازم، واضح؟ فإذا حل القرض الأجل الدين وأجله هذا ما يتأجل بعد، هو دين حال، فيقول لأجله لا يتأجل، يعني بمعنى أنه من حقه أن يطالب به، وهذاك إذا كان ميسورا يجب الأداء، ما إلى حق يقول له لا أنا ما أؤدي لأنه أنا مشترط الأجل إلى مدة معينة، واضح؟ قال لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، لم يلزم هذا الشرط إذا لم يكن مؤجل، أو حتى لو على رأي المصنف حتى لو من البداية شرط التأجيل لم يلزم، يعني متى ما تيسر له الأداء يجب عليه شنو؟ الأداء. وكذا لو أجل الحال لم يتأجل، وفيه رواية يعني في التأجيل رواية أنه لو شرط التأجيل يؤجل تحمل على الاستحباب، يعني استحباب الانتظار لمن؟ إلى حين الأجل المحدود. طبعا هذا بالقرض، ها مو تتصورون بالبيع وبغيره من الديون، احنا بالديون الأخرى لا حسب العقد، يعني لو باعه بالآجل لمدة معينة خب هذا بلا إشكال يتأجل، البيع الإجارة كل العقود المعاوضية إذا كان هناك الأداء، أداء العوض مثل أداء ثمن البيع بدل الإجارة مشترط بالتأجيل، هذا بلا إشكال شنو؟ يؤجل. لكن بالقرض وقع الكلام الذي اختاره المصنف شنو؟ عدم التأجيل. والرواية يقول اللي وردت بأنه يتأجل هذه مهجورة وتحمل على الاستحباب، لأن هو القرض بس خلوا بالكم يعني هو محل الكلام. ليش صار هذا نقاش أنه هل القرض يقبل التأجيل أو لا؟ لأن القرض مبني على أن طبعا المقترض شنو؟ بحاجة، حتى لو افترضنا مثلا يريد يعني يوسع بحاجة، فما ما يتيسر له يعني ما عنده. فإذا اقترض تشتغل الذمة بمن؟ بالمثل. فإذا تيسر له الأداء وجب شنو؟
الأداء.
وإذا لم يتيسر حتى لو كان مؤجل هو شنو؟ ما عليه شيء. يعني حتى لو افترضنا أنا اقترضت من واحد على أن أسدد له بعد شهر، بعد شهر أنا معسر ما عندي، يجب علي منين أجيب؟ والمقرض يجوز يلزمني بالأداء الآن؟
لا،
صحيح هو حال مستحق علي لكنه أنا ما عندي ما ميسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمقرض يجب عليه إمهاله إذا كان المقترض معسرا، يجب إمهاله إلى زمان الميسرة، ما إلى حق أن يطالب بيع بالتعجيل بأداء الدين لأنه معسر. لكن إذا صار موسر وجب عليه الأداء، هل يلزم الأجل لو كان هناك شرط التأجيل وهو الآن تيسر له؟ من حق أن يقول لا أنا صحيح موسر مو معسر وأقدر أدي الآن، لكن أنا اقترضت بأجل فأنا ما أدي إلى حين الأجل، هل يصح؟ وإن كان هذا طبعا هذا قول اختاره المصنف، بعضهم قالوا بلى أنه الأجل يلزم، عقد يلزم هذا. أما المصنف يرى لا، كما هو رأي غيره أنه قالوا القرض هو المقترض عليه الأداء عند الميسرة ولا يلزم الأجل. إذا شرط التأجيل الأجل باطل، يعني إذا تيسر وجب عليه الأداء فلا يلزم شنو؟ نعم المقرض إذا يقبل بالتأخير خو ماكو إشكال، لكن إذا ما يقبل بالتأخير فحتى لو كان القرض مشروط بأجل معين لا يلزم. كما لو أنا اقترضت من شيخ حسين مبلغ 1000 قلت له أسددها بعد شهر، خب احنا بلا اشكال انه لو اجى بعد شهر او اقل، او اذا انا معسر صحيح انا مؤجل حتى لو قلت له بعد شهر ما عندي، اذا انا مو موسر يعني ذو عسرة كما ورد في القرآن وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة، ما زين شي سوى لازم ينتظرني الى زمان الميسرة يتيسر، ما عندي ما لا يجب، لأن أنا معذور بعدم الأداء وهو ما إلى حق يأدي طالبني بالتعجيل يقول لي روح مثلا اسرق أو مثلا عرض نفسك إلى مخاطر أو إلى أمور أخرى اللي ما عندي. كما أنه بالعام يقول أنا ما أدري منين يجيب روح مو شلون ما تجيب تعال سدد لي، طبعا هذا شرعا لا ما يجوز إذا كان واقعا معسر طبعا يعني ما عنده شيء زائد عن من؟ عن مؤونته عن لوازم ميته. نعم عنده بيت كبير في موقع جيد يقدر يستبدله بآخر، لا أخو يجب بيعه وشنو وأداء الدين به. نعم إلا إذا افترضنا ما يقدر يستغني عنه بحسب العرف، كما لو افترضنا ثياب بدنه ولو للتجمل هذا مذكورة في مستثنيات الدين، أو هو رجل مثلا مريض يحتاج إلى خادم فما يقدر يستغني عن الخادم وهكذا. فالمهم الأمور التي تكون من لوازمه اللي ما ممكن الاستغناء عنها يعني عرفا بما يليق بحاله الصحي الاجتماعي، فبهج حالة لا يلزم ببيعها. نعم إذا عند زيادة يجب الأداء، لكن إذا افترضنا كان موسرا تمكن يعني أنا اقترضت بشرط أن أسدد لشرط الأجل بعد شهرين، بعد شهر اجتني أموال صرت موسر هل يجب علي الأداء؟ على ما ذكره المصنف شنو؟ يجب، بمعنى أنه المقترض لو شرط التأجيل لا يلزم هذا الشرط، يجب عليه الأداء عند الميسرة. واضح؟ مو مثل البيع كما تقدم، الإجارة لأن ذاك عقد ممكن أن يكون مشروط، ربما أساساً المشتري مثلاً موسر بس هو ما يريد يؤدي أنا، هو يشترط شنو؟ التأجيل، لأن البيع الآجل تدرون مو شرط أن يكون المشتري شنو؟ معسر غير متمكن، يجوز هو موسر بس ما يريد يؤدي، هو يشتري بهذا الشرط، أنا ما أسدد الثمن إلا بعد شهر، إلا بعد 6 أشهر، بعد هذه المدة تبيعني أشتري، ما تبيعني ما أشتري. واضح؟ يعني ما مبني على يمن على، أما بالقرض عندنا المعسر ما يجوز شو اسمه إجبار مطالبته، يعني يجب إمهاله إلى حين الميسرة. يبقى الموسر يجوز له التأخير طبعا بلا إشكال، لو لم يشترط التأجيل خب ما إلى حق التأخير، أما لو كان القرض مشروط بأجل معين وهو صار موسرا قبل الأجل هل يلزم الشرط؟ المصنف قال ها؟ لا يلزم، يعني يجب، لا يلزم يعني يجب الأداء عند الميسرة والأجل لا يكون ملزما. واضح؟ قال لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، يعني لم يلزم على يمن على المقرض إذا صار ميسورا يجب الأداء، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل، إذا كان حالا وأجله لم يتأجل. وفيه في الحال أنه إذا أجله رواية مهجورة تحمل على الاستحباب، يعني الدين أو القرض الحال لا يت، ولا فرق بين أن يكون مهرا طبعا بالنسبة إلى الدين الحال إذا حل أجله. فخلاصة القول المصنف يقول أصلا القرض غير قابل لمن؟ للتأجيل. إذا شخص اقترض عليه أن يؤدي عند الميسرة، فإذا كان مؤجلا هذا لا يلزم الأجل. واضح؟ وإذا معسرا يجب إنظاره. وإن كان هذا رأي المصنف أكو قول بمن؟ بصحة التأجيل في القرض. واضح هذا القرض. ثانيا المصنف انتقل علما إلى تأجيل الحال، فالحال يعني الذي حل أجله، وهذا يقصد بالحال منه يعني الديون الأخرى غير القرض بناء على كلامه. واضح؟ لأنه قال الحال دين شبيه
لا يتأجل
يعني لا يلزم فيه الأجل لو شرط التأجيل، فمعناه أنه الديون الأخرى اللي تكون بغير القرض، لأن الدين تدرون أعم منين؟ من القرض، اللي إحنا بالعامية القرض يسموه دين غير ربع، بس هو الدين أعم من القرض، يعني الدين ما اشتغلت به الذمة لغيره، فتارة يكون سبب الدين شنو؟ قرض، فإذا اقترض يكون مدين بمثل القرض، وتارة يكون سبب الدين شنو؟ البيع، إذا اشترى بالآجل أو بثمن كلي في الذمة يكون مدينا للبائع، أو بالعكس البائع يكون مدين إذا باع سلما أو كليا في الذمة. قد يكون سبب الدين إجارة، استأجر فاشتغلت شنو ذمته بالأجرة، استأجر شخص لعمل معين أو دار للسكن فتشتغل. قد يكون سبب الدين دية، شخص جنى جناية فاستغلت ذمته بمن؟ بالدية للمجني عليه. قد يكون سبب إتلاف المال، إذا أتلف مال الغير فضمنه على نحو يوجب الضمان فيصير شنو؟ مدينا بسبب الضمان، لأنه يضمن ما أتلفه. واضح؟ فالمهم الدين أعم. فهنا المصنف أولا قال القرض لا يصح فيه التأجيل، فإذا أجل لم يلزم، وثانيا قال الدين المؤجل، العفو، الدين الحال يعني الذي ليس بمؤجل أو كان مؤجل وحل أجله، فإذا كان حالاً وأجل لم يتأجل، لم يلزم. يعني لنفترض أنا واحد بعت له حاجة على أن يسددني الثمن بعد شهر، صار الشهر صار حل الدين، صار حال، قال لي أجلني، قلت له بأجلك شهر ثاني، هذا لا يلزم، من حقي أن أطالب شنو قبله لأنه حل. وفيه رواية مهجورة، فيه رواية لا إذا أجله يتأجل، لكن حملت على الاستحباب، يعني استحباب الالتزام بالأجل إذا أجل الحال. واضح المسألة؟ قال وكذا لو أجل الحال لا لم يتأجل، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب. ولا فرق، يعني ولا فرق في الدين الحال الذي قلنا لا يتأجل لو أجل، لا فرق بين أن يكون مهرا، لأن أحيانا الدين يكون سنو نشأ من عقد نكاح، مهر، شخص تزوج امرأة بمهر كلي في الذمة، صار دين، صار مدينا بالمهر، أو ثمن مبيع، أو يكون ثمن مبيع كما ذكرنا، أو غير ذلك، أجرة الأجرة في عقد إجارة، دية مثلا عند جناية على شخص، ضمان لمال أتلف، أي دين إذا اشتغلت الذمة به وكان حالا لم يؤجل. فإذا جنى مثلا جناية أتلف مال الغير صار ضامنا، هذا دين مو مؤجل حال طبعا. فإذا أجل قال له مثلا خليه بعد شهر، قال له ما يتأجل، يبقى هو مدين فعلا، يجب عليه الأداء. واضح؟ قال ولو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة، هذا هم أيضا من الربا. فإذا أخر الدين، يعني كان الدين لمدة شهر، سوى شهرين لكن مقابل شنو؟
زيادة.
مثلا أنا بعت حاجة إلى، طبعا هذا كله بناء على غير القرض طبعا، يعني كما أو حتى في القرض مثلا لو أخر، أنا أقرضته وهو موسر يقدر يؤدي، بس قال لي أخرني، قلت له ما يخالف أخرك، أسمح لك أن تؤخر الأداء بعد شهر لكن مقابل زيادة تزيد عليه شنو 10 دنانير مثلا، هذا لم تثبت الزيادة. وهكذا الديون الأخرى، فإذا شخص باع شخصا شيئا نسيئا لمدة شهر ب100 دينار، إجا الشهر قال له أخرني، قال له ما يخالف وأخرك لشهر آخر لكن بزيادة 10، هذه هم لم تثبت، يعني لا تصح هذه الزيادة. واضح؟ واضح، يعني ما يستحق أكثر منين؟ من المئة الأصل، يعني المئة اللي كانت في الذمة، الزيادة التي أضافها لأجل تأخير الأداء تمديد المدة، هذه لا تثبت. واضح؟ لا تصح ولا تثبت. واضح المسألة. قال ولو أخره، أخر الدين بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل، طبعا الأجل لم يثبت كما ذكرنا، يعني يبقى هو مستحق شنو قبل هذا، يعني أنا بعت حاجة إلى سيد علي ب100 دينار لمدة شهر، صار الشهر قال لي أجلني، قلت له ما يخالف أجلك شهر مقابل 10، لا الزيادة 10 تثبت ولا الأجل شنو يثبت، يعني أنا من حقي أطالب قبل يعني إثيار هاي الأجل الجديد ما إلى اعتبار المحلل الدين، فأنا أجلته الأجل لا يثبت، والزيادة أيضا شنو لا تثبت، يعني لا يستحقه إلا أصل مبلغ الدين بدون الزيادة، ومن حق أن يطالبه بها فعلا الأجل الذي اشترط بعد ذلك الذي أخر، هذا لا يثبت. واضح؟ قال ولو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل. نعم يصح، هذا للنص الخاص، يصح تعجيله بإسقاط بعضه، بل العكس يصح. فإذا كان دين مؤجل، طبعا مقصود المصنف غير القرض، لأن المصنف يرى أن القرض شنو لا يقبل الأجل، فإذا دين مؤجل والمدين يقول له يا با أنا أعجل قبل موعد الاستحقاق أدفع لك، تنقص بشرط أن تنقصني كذا، إذا تنقصني كذا شنو؟ أأدي لك قبل الموعد. مثلا دين مستحق في واحد رمضان، أنا بايع حاجة إلى سيد علي قال لي أسدد لك بواحد رمضان، هسه إجي يقول لي يابا إذا تنقص من الدين 10 دنانير أدفع لك إياها الآن، تقبل؟ فإذا أنا وافقت بلي هذا يصح، يعني تنقيصه في مقابل التعجيل يصح. أو آني أجي أقول له ماكو فرق إن الأمن، أقول له يا أبا أنا صحيح أن أطلبك مثلا 100 دينار بعد واحد رمضان، إذا تعجلها تعطيني إياها الآن أصدق لك منها شقد؟ 10 90. فإذا وافق بلي ما بيها إشكال، واضح المسألة. التنقيص في مقابل التعجيل، تعجيل الأداء يصح، أما الزيادة في مقابل تأخير الفترة هذا لا يصح. واضح المسألة. قال نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه. الثالثة، من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة، يعني إن جهل انقطعت أخباره، يجب أن ينوي قضاءه. فإذا شخص كان مدين لشخص والدائن صاحب الدين ما يعرف عنه شيء، غاب غيبة منقطعة، انقطعت أخباره، فهنا قال يجب أن ينوي شنو؟ قضاءه، ينوي أن يقضي هذا الدين، وأن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى ربه، إلى صاحبه صاحب الدين، أو إلى وارثه إن ثبت موته. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه، ومع اليأس يتصدق به عنه على قولين. وقولهم قالوا لا ما يتصدق، يبقى إلى أن هو بعد ما إجا وراح، وهذا يعني لا ليس عليه شيء، لكن لعل هو الأصح هذا على القول الأصح أن يتصدق به، وقول آخر ما عي، وقول أيضا أن يعطيه علما إلى الحاكم الشرعي بحيث هو ولي الغائب، يعني ينوب عنه أو يقوم مقامه من الحاكم. على كل يصرف في مصالح المسلمين. فالمهم، فإذا كان الدائن غاب غيبة منقطعة، فلازم ما زال أكو احتمال أنه يمكن أن يحصل، يصل إليه أو إلى ورثته، يجب شنو؟ الانتظار، ينوي القضاء. وحتى إذا حضرته الوفاء ويتحتمل أنه بعد موته ممكن يجي أو يتحمل، فيوصي، يعزل الدين ويوصي بأني أنا مدين إلى فلان بهذا المقدار، ويوصي بإعطائه إليه أو إلى ورثته. وطبعا يجب بذل ما في الوسع للوصول إلى صاحبه، مثلا يخلي فيه خصوصا في هذا الزمان، يخلي إعلان مثلا يسأل عنه مثلا في التوفي وسائل التواصل، يعرف عنه شيء، يحاول قدر الإمكان أن يصل علما إلى الدائن أو إلى وارثه ليؤدي له. فإذا يئس، يعني سأل ما حصل، أو يدري ماكو فائدة من السؤال، ماكو واحد يعرفه، فبهذه حالة يتصدق به على قول، وهناك قول آخر وهو أداؤه إلى الحاكم الشرعي، أو عدم يعني براءة ذمته باعتبار أنه هو معلوم ذنبه، هو مستعد يؤدي ذاك ما هو. واضح؟ الرابعة، الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه. فالدين ما يتعين بالخارج إلا بمن؟ بالقبض. يعني أنا لما مدين إلى سيد علي 100 دينار، أعزل 100، أنوي أضل، كل ما يتعين هذا كلي في الذمة، باقي وين؟ إيش وقت يتعين بالخارج ويصير هو هذا شنو؟ عندما يقبض الدائن، عندما يقبض بلي تعين هذا الذي قبضه هو كان شنو؟ الدين، فيتعين بهذا المال، فبعد يبرأ شنو؟ المدين، تبرأ ذمته، يخرج من الذمة. واضح؟ وإلا إذا ما قبضه الدائن يبقى شنو؟ يبقى كليا في الذمة لا يتعين. فلو عزل مثلا المئة شخص مدين بمئة دينار عزلها وخلاها على مود يطيئة انسرقت أو تعرضت للتلف من دون تعدي أو تفريق، يبقى الدين وين؟ في ذمته، لأن ما يتعين، ما تعين مال الدائن بمن؟ بهذه المئة اللي عزلها خلاها على صفحة على أنه يسلم هي، هذا كله لا يفيد. قال الدين لا يتعين ملكا لصاحبه، يعني للدائن صاحب الدين الذي إلا بقبضه، فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح. هذا واضح. فإلا بعد ذلك يمكن يوكل بالقبض، فإذا جعل مضاربة قبل القبض لم يصح. فإذا قال له ضاربتك أنا أطلب شيخ حسين 1000 دينار، فأقول له يا أبا أنا ضاربتك بمن؟ بهذه 1000 أعمل بها، مثلا أعمل اتفقت ويا عقد مضاربة أنه يروح يشتغل بهذه 1000 مثلا في بيعي لنفترض وشراء الفواكه أو سلعة معينة، والأرباح اللي نصفها لي ونصفها له، لكن أنا شنو؟
لم
أقبض. ما قابضها هي بعدها، فهو يشيل 1000 من عنده يروح يشتغل بها على أنها شنو؟ مالتي مضاربة. لا هذا ما يصح، ما مسددني هاي 1000 بعدها مالتي، ما قبضتها حتى يتعين شنو؟ الدين بها وتبرأ ذمته. يعني هو يبقى مدين بمن؟ يبقى مدين إلي بالألف، وهاي 1000 اللي راح اشتغل بها إلى هاي هي وأرباحها إلى، ما أموالها مو ما تعتبر مضاربة. واضح؟ نعم لازم يعطيني إياها، إما أقبضها وبعدين أنطيه إياها يشتغل بها مضاربة، أو ممكن أن يكون وكيل عني بمن؟ بالقبض، أقول له أنا وكلتك اقبض عني، فهو يعينها ويقبضها بالوكالة عني، يعني يقبضها لمن؟ إلي، يعني يكون يقبضها يعينها وينوي قبضها على أنها قبضها عني، كأنه أنا استلمت، لأن أنا وكلت بأن يقبضها عني. فإذا قبضها عني بلي صارت مالتي. واضح؟ ثم بعد ذلك شنو؟ بإذني أقول له اشتغل بها مضاربة به. أما أنه أقول له اشتغل مضاربة بالألف التي لي في ذمتك، وهو يعين فد ألف أو يجي فد ألف يطلع من عنده ويروح يشتغل بها يشتري بها سلعة ويبيع على أنها هاي مالتي ومضاربة، لا، لأنه ما تعين هذا مالي حتى شنو يكون هو عامل مضاربة. واضح؟ تدرون المضاربة شنو؟ مضاربة واضحة، يعني رأس المال من شخص وعامل شخص، فشخص يعمل بمال المن لغيره وهو إلى شنو؟ نسبة من الربح، من الربح الحاصل، الربح بينهما. وهذا طبعا يترتب عليه إذا حصل تلف في رأس المال من دون تعدي وتفريط من العامل لا يضمن العامل، فيكون على صاحب رأس المال. لكن هنا إذا هو مدين والدائن يقول له هذا المال اعمل به مضاربة، هو يروح شو اسمه يخرج من ماله 1000 دينار مثلا اللي هو ويعمل بها مضاربة، هذا لا تصح، انما هاي العمل ما يعتبر مضاربة، يعني هاي 1000 تعتبر مالته وارباحه له، وال1000 الذي هو مدين بعدها باقية في ذمته. واضح؟ باقية في ذمته لي. واضحة المسألة. قال الدين لا يتعين ملكا لصاحبه للدائن إلا بقبضه، فلو جعله الدائن جعل الدين مضاربة قبل قبضه قبل أن يقبضه من المدين لم يصح. واضح؟ لازم يقبض سواء بنفسه بالوكالة، المهم أكو قبض حتى يتعين أن هذا ينتقل لمن؟ انقبض. ليش احنا نريده؟ حتى يتعين هذا الدين، يعني ينتقل لمن؟ الى ملك الدائن، حتى يصير هذا ملك الدائن وتبرأ ذمة المدين. عند ذلك شنو؟ يشتغل به، فاذا اشتغل به العامل راح يكون اشتغل بمال للدائن لغيره. اما قبل القبض هو هذا باقي ماله، ما انتقل الى الدائن، يعني باقي المال على ملك من؟ على ملك المدين، على ملك والدينا باقي في ذمته، يعني مجرد طلع 1000 دينار راح اشتغل بيها على انها هذه مالتي وما قبضتها، ما صارت ملكي هاي الالف، هذه بعدها باقي شنو؟ انا اطلب شيخ حسين 1000 دينار. صار الموعد، قلت له هاي اشتغل بيها مضاربه، هو مطلع بدون ان يقبض وكاله عني، يعني ايش عمل؟ فهو يطلع 1000 دينار يعتبرها هذه وفاء للدين يشتغل بها مضاربه. هذا الالف مالته باقي على ملكه لم تنتقل الي، والعمل يكون له والدين باقي في ذمته، واضح؟ بل اذا قبضت عند ذلك صار هذه الالف ملكي، واذا عمل بها باذني يكون مضاربه، واضحه المساله. قال الخامسة: الذمي إذا باع مالا يصح، بل العفو، إذا باع ما لا يصح، مو مالا عفوا، الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له وإن كان البائع مسلما لم يجوز. فالذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه، مثل إيش؟ مثل الخمر والخنزير، جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق له، ماكو إشكال يملك، لأن هو المسلم ما يتملك، بس الثمن شو اسمه اللي الذمي يتملكه، لأن على رأيه شنو؟ يعني لنفترض فد مسيحي يهودي شو يسوي؟ يبيع خمر، أمواله منين؟
من الخمر،
من الخمور. هنا إذا إجا اشترى يعني أمواله كلها ثمن شنو؟ ثمن بيع الخمور العياذ بالله عنده، أو خنزير. زين، هذا إحنا ندري إذا مسلم خب ما يتملكه، يعني لو كان مسلم يريد يبيع هذا البيع باطل، والثمن في مقابل السحت حرام، إذا يشتري بيع يعني ما يصير يأخذه، يكون يرجع إلى صاحبه، واضح؟ أما الذمي لا، إذا حتى لو كان أمواله ثمن خمر، إذا إجا راد يشتري شنو؟ يشتري حاجة من مسلم ويدفع له، أدري هذا المسيح اللي جاي يشتري مني حاجة اعطاني فلوس، منين جايبها؟ من ثمن بيع الخمر، لا هذا يصح، يصح للمسلم أن يأخذه. أو إذا أنا أطلب الذمي حق إلي دين أو أي شيء، يعني المهم إذا كان باع ما لا يصح للمسلم تملكه لكن هو ذمي، فالثمن ثمن هذا الخمر أو الخنزير إذا راد يدفع للمسلم عن حق له للمسلم، هذا بلي يملكه المسلم. أما إذا لا كان البائع مسلما لا ما يصح، فأنا إذا مسلم العياذ بالله يبيع خمر وأدري بي هذا فلوسه منين جايبها؟ ثمن بيع الخمر، يعني ما عنده أموال أخرى، هذه بيع خمر ويبيع خمر وجايب لي إياها فلوس يريد يشتري، لا ما أملكها، لأن هاي أصلا مو أموال، هاي واضح؟ لأن البيع فاسد ولا يملك الخمر، فلا يملك منه ما يؤخذ بإزائه، يعني هاي أشبه بأموال سارقة وجايب يشتري بها مني، فأعرف هاي مو مالته، فلا يصح، واضح؟ أما إذا ذمي لا، وإن كان شنو؟ يعني الأموال مالت ثمن ما لا يصح ملكه، واضح؟ قال الذمي إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن، ثمن من؟ ثمن الخمر والخنزير الذي باعه الذمي المن؟ إلى المسلم عن حق له، حق للمسلم، المسلم يطلب هذا الذمي بايع له حاجة يعطي ثمنها شنو؟ ثمن الخمر اللي هو بايع الذمي، هذا ما به اشكال، انا ابيع، اجى مسيحي اشترى مني حاجه واعطاني فلوس من ثمن شنو؟
ثمن خمر،
من ثمن خمر، ادري هذا الدينار قدامي باع به خمر واخذه من المشتري واجى اعطاني اياه اشترى مني حاجه، هذا ما به اشكال، واضح؟ قال وان كان البائع مسلما، اما اذا مسلم باع خمرا ويريد بثمنه يدفع إلى مسلم يشتري بحاجة لا لم يجوز، واضح؟ قال وإن كان البائع مسلما لم يجوز، واضح؟ السادسة إذا كان لإثنين مال في ذمم ثم تقاسم ما بما في الذمم فكل ما يحصل لهما وكل ما يتوى منهما. يتوى شنو؟
يتلف.
يتلف أحسنتم، أو يهلك. فهنا هذا بي كلام هذا المصنف يرى صحته، ولكن البعض قالوا بعدم الصحة فيه. فإذا كان ها
لم يصح
فكل ما يحوى ما يتوى وراها مكتوب
لم يصح. قبلها لم يصح، لم يصح فكل ما يحصل لهما.
إذا كان لإثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم
لم يصح.
ها لم يصح بلي، يعني لم يصح لعد أنا مشهولة عندي، هو الصحيح هذا وهو المشهور بلي، لعد خلوها لم يصح بلي صحيح.
هي موجودة لم
أنا ما عندي، ما هي محذوفة، هي مو صح. هو هذا محل كلام وهو المشهور هو هذا أنه لا يصح لأنه ما تستقسم الذمم. فالمهم إذا كان لإثنين مال، وهذا قد يحصل نادرا يعني في ذمم، ثم تقاسم ما في الذمم. مثلا أنا وشيخ حسين نشتغل كما قد يحصل، وهاي المسألة قد تكون مورد ابتلاء عند بعض الكسبة. فمثلا هم شركاء في مال، مثلا في متجر، في معمل، أنا وشيخ حسين شركاء في، فناس تشتري من عندنا شنو؟ بالدين. سيد علي زين العابدين مجمع مثلا، بعدين اجينا نريد نتفاصل، هذا قسمنا الموجود، طلع عندنا شقد مثلا 10 اشخاص شنو؟ مدينين نطلبهم. زين هذول مدينين لمن؟ للاثنين، لان اخذوا من المال المشترك. لان احسن يعني هم لما اخذوا اشتروا بضاعه او شيء، احنا انا وشيخ حسين شركاء، فهذا البضاعه شبيها مشتركه مشاعه بيننا، انا نصف واحنا فاتحين متجر، انا وشيخ حسين نص النص. فاجى السيد علي اشترى فد كيس حنطه، ذاك اشترى مثلا كيس شكر، هذا اشترى كذا بالدين بالآجل، فأخذ فهو مدين لمن؟ للإثنين. زين يصير احنا نتقاسم الذمم، مثلا لنفترض هذول العشرة كل واحد مثلا نطلبه 1000 دينار كل واحد، يعني 10,000 دينار. فأنا أجي أنا وشيخ حسين نتقاسم الذمم، أقول له يا فلان 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 هذول لمن؟ إلي، وفلان وفلان إلك. يعني معناه مثلا سيد علي لما مطلوب 1000 دينار لكلينا لازم ينطي كل واحد ايش قد؟
كل واحد
500، يعني هو مطلوب للثنين مشاع. فاجي اقول له شيخ حسين لا سيد علي خليه إلي، يعني الدين كله شنو؟ يطي إلي، يصير مدين إلي وحدي، وفلان همين زهمين زين عبدان مدين، وفلان وفلان 5 ذولا شنو؟ مدينين إلي، ديونهم كلها تصير إلي، والخمسة الآخرين 5,000 الآخرين زيد عامر بكر فلان فلان ذولا مدينين لمن؟ إلك. نقسم شنو ما في الذمم، يعني أجعل ما في ذمتي هذا بالمقال، يعني هو الدين كله 10، أنا 10 5 إلي 5 إلي، ذولا مدينين كل واحد مدين بما في ذمته نصف إلي نصف لشريكي. فأنا أجي أتقاسم أقول له يا ما في ذمتي فلان وفلان لك، وما في ذمتي فلان وفلان شنو لي، هل يصح؟ قال لا، وهو هذا لا يصح، لأنه الدين للإثنين ما ممكن أن شنو يتحول بدل أقول لفلان يعني بهيك حالة. هذا معناه 500 التي في ذمتي سيد علي لشيخ حسين راح تصير إلي في مقابل 500 اللي في ذمة زيد الذي إلي راح تصير إلي. هذا ماكو عندنا هيك شيء، ما عندنا عقد، لا يصح. فيبقى سيد علي شنو؟ مدين لمن؟ للاثنين، نص الي نص الي، ماكو انه اقول له ترى انا وشيخ حسين اتفقنا انا اتصلت علي وذاك صار عليك، ماكو هيك شيء. زيد مدين للاثنين، سيد علي مدين للاثنين، لازم يسدد. فاذا مثلا باكر طبعا هذا شنو فائدته؟ أنه لو صح مثل هذا فقد يتوى، قد يكون سيد علي الله لا سمح الله شرد ما راد ينطي الدين، بقي معسر إلى أن مات ما انطى الدين. هذا إذا قلنا هاي القسمة صحيحة معناه هذا الدين مال سيد علي الذي توا كما عبر المصنف يعني تلف دين راح مات خسر يعني الدين أقصد مات يعني ما أجى راح أنكره مثلا أو ذهب غاب غيبة منقطع وما أنطى فبهيك حالة يكون منين مني وحدي إذا كان صحيح واضح يعني افترض ذول الأربعة سدد وسيد علي ما سدد صار أنا جتني أربعة يجوز جماعة شيخ اللي أذبيناهم على شيخ حسين الخمسة خمسة هم سددوا كلهم سددوا على ألف خمسة آلاف أنا إيش حصلت أربعة فلو قلنا بأن القسمة صحيحة إيه بعد هو ما له علاقة حتى لو كلهم ذول الخمسة اللي صاروا عليهم ما سددوا هذا مني يروح مو منه يعني هو واحد دائنيه والمدينين مالته واحد وأنا واحد لكن هذا لو صح طبعا لكن هذا شنو لا يصح فإذا افترضنا بعضهم ما أدى تلف بعض الدين يكون من الجميع من الاثنين مني ومنه يتلف من حصته وواضح وما يحصل هم يكون المن للاثنين فإذا اجى سيد علي سدد 100 المية 50 إلي 50 إله ما يصير أعتبرها إلي وأقول له بعدين أنت أخذ هذا ما ممكن واضح يعني أو يسدد 500 أو يسدد 1000 وأقول له لا هاي مالتي وذيك اللي فلان إليك هذا لا يصح واضح أنت أخذ مثلا الألف مال زيد إليك هاي الألف مال سيد علي إلي هذا لا يصح واضح يعني هذه القسمة لا تكون ملزمة إذا بعدين أنطاني وهو بطيب نفسه قال لي هاي 500 أخذها وأنا بمكانها أخذ يقبل ما بي إشكال لكن إحنا نقول لو تقاسما اتفقا على هذا هل يصح مثل هذا؟ لا نقول هاي المعاملة غير صحيحة واضح فاسدة قال إذا بني إذا كان لإثنين مال في ذمم في ذمم أشخاص اثنين شركاء ولهما أموال في ذمة عدة أشخاص وكل شخص مدين لهما على نحو الإشاعة ثم تقاسما بما في الذمم لم يصح تقاسما بما في الذمم أنا أقول له يا با ما في ذمة فلان وفلان لك وما في ذمة فلان وفلان لي انقسم لم يصح فكل ما يحصل لهما معا لا يختص به أحدهما بناء علي من على القسمة سيد علي دفع أقول له لا سيد علي إحنا متفقين هذا إلي الدين ما لا ما يدفعه للطرفين هذا الاتفاق باطل وصاحب شيخ حسين زيد من الناس إذا أنا متفق هو إلهم ما يدفعوه من الطرفين لا يصح هذا الاتفاق واضح فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما من كليهما إذا تلف شيء من الدين أيضا يكون من الطرفين ولا يختص أحدهما به السابعة إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله على روايتين فإذا باع الدين بأقل منه هذا الذي اشترى بأقل هل يلزم أن يدفع له أكثر طبعا هو الصحيح الرواية مهجورة على رواية لكن المشهور خلافه فالرواية لا فإذا باع الدين بأقل وإحنا قلنا يصح أن الشخص إذا كان يملك دينا الذي هو هذا من المسائل الابتلائية اللي يعبرون عنها السابع المصارف الكثيرة المال يسموه تنزيل الكمبيالات أو السكوك ما دي سامعين هذه المسألة مذكورة يعني إحنا يعني مثلا أنا أملك صك سيد علي منطيني صك أو ورقة يسموه كمبيالة مستحقة بعد شقين بعد ستة أشهر مؤجل يعني أنا أصرف هذا تاريخه بعد ستة فهنا أقدر أبيع هذا الصك اللي نعبر عنه يعني أجي يبيعه أحيانا يروح للمصرف يبيعه أو يبيعه على شخص آخر يقول له يا با أنا أطلب سيد علي 10,000 دينار بعد ستة أشهر تستحق في واحد محرم تشتريها الآن بتسعة يقول إيه فأشتري أبيع الهياء بمن بتسعة فإذا بعت الهياء هذا الدين انتقل لمن إلى المشتري واضح؟ واضح المسألة وطبعا هذا حتى لو كان ما عدا المكيل والموزون طبعا لا يصح بيع قبل قبضه، ولو قلنا بالجواز هم يعني يصح. فالمهم فهنا إذا بعت بأقل المشتري اشترى هذا الدين اللي في ذمة سيد علي، سيد حسين اشترى مني الدين الذي أستحقه على ذمة سيد علي بأقل، 10,000 اشتراها مني ب9، اعطاني 9، هو بعدين شو يسوي؟
ياخذ
10. وهذا كثيرا ما الان موجود، يعني كل اللي جاي يسالونه مورد ابتلاء، يعني ذولا اكو ذولا المزارعين الذي يسوقون الى الدوله حنطه شعير يزرعون، او مقاولين او كذا، هذولا يعني مقاولين بالين عمارات شيء للدوله، فالدوله تطلب بس بعدها يعني مؤجله دين في الذمه يسددوا لهم اياه بعد سنه بعد 6 اشهر، مثلا هذا ابو الحنطه منطي حنطه للدوله ومنطي سك بعد كذا مدة، واضح يعني فعلا. فهذا شو يسوي أبو الحنطة أو أبو المقاول الصك؟ يبيع على من؟ على بعض التجار. شلون طبعا يبيع بمن؟ بأقل، يعني الصك 10 ملايين يبيع ب9. هنا طبعا هذا المشهور والذي تقتضيه القاعدة والأصل، بل بعد المشتري لما يريد يروح يقول له اعطيني لازم يعطيه قيد 10، خو مو يقول له انت اشتريتها ب9 انا اعطيك 9. لكن على روايه ضعيفه انه بلي المشتري انما العفو المدين انما يلزمه ان يؤدي البائع للمشتري بنفس ما يعني بمثل ما بذله مو اكثر. يعني شيخ حسين انا لما اطلب سيد علي 10 بعد شهر وبعت له اياه ب9، سيد علي يدفع لشيخ حسين ايش قد؟
9.
هذه على رواية، لكن طبعا الرواية ضعيفة وليست مع العمل ومخالفة للقواعد ولم يعمل بها الأصحاب أصلا. طبعا المشهور والصحيح لا، أن المدين عليه أن يؤدي شنو؟ الدين بتمامه إلى المشتري، وإن كان المشتري اشتراه بأقل ما إلى علاقة. المدين يؤدي، أنت مدين 10 تؤدي 10، أنا بعتها بشيخ حسين بعتها ب9 بعتها ب5 بأي قيمة، يعني لا يجوز للمدين أن يؤدي إلى المشتري أقل أو بمقدار. لكن بل رواية أنه قالوا شنو؟ أنه لا يلزم عليه إلا مثل ما دفعه، واضح. ولكن هذا قلنا خلاف ما عليه فتاوى الأصحاب وما يقتضيه القاعدة، لأن بعد أن حكمنا بصحة البيع بعد كل باعهم، واضح المسألة. قال إذا باع الدين بأقل منه، يعني شخص يطلب واحد دين في ذمة آخر باعه بأقل منه، يطلب 10 باعها ب9، لم يلزم المدين يعني الذي في ذمته الدين الذي باعه صاحبه إلى آخر، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري الذي اشترى هذا الدين بأقل منه، لم يلزم أن يدفع أكثر مما بذله. يعني المدين يجوز له أن يدفع شنو؟
900.
مثل ما بذل 9 مثل ما بذل المشتري، ما يلزم عليه أكثر. على رواية قال، على رواية، وهذا مشعر بتضعيفه، لكن قلنا هذه الرواية غير معمول بها، والصحيح والذي مشهور أن الفقهاء عند الفتاوى وخلافها أن المدين يجب عليه أداء الدين بتمامه إلى المشتري، واضح. وهذا أصلا ما يعني أصلا خلاف المبنى العقلائي، يعني شنو الشراء لعد هذا؟ يعني هذا لما إحنا لما يعني أصلا هذا أشبه بتناقض، إذا منا إحنا نقول بصحة البيع ومنا نقول المدين ما لا يلزمه أن يدفع منين أكثر من مثل ما بذله، يعني إيه لم يلزم الكامل. شنو الفائدة من الشراء إذا هو المدين يدفع له شنو؟ نفس اللي بذله، يعني 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 صار المشتري يشتري إمن، يعني صار هاي المسألة إمن لصالح، يعني لازم نقول هنا بفساد البيع، نقول بصحة البيع، وبنفس الوقت نقول أن المشتري لا يستحق أكثر من مثل ما بذله. هذا ما إلى يعني يصير أصل صحة البيع يصير أشبه بالعبث، يعني ما إلى معنى، واضح. فالرواية يعني جدا ضعيفة ومخالفة للمنطق، ويعني أولا هي ضعيفة، وثانيا أصلا مخالفة للغرض من البيع، يعني الشخص يشتري شنو الغاية؟ إحنا يعني لازم إذا هالشكل لازم نقول البيع باطل، لا يصح، أما نقول بصحة البيع، ولكن المشتري ما يستحق أكثر من مثل، يعني معناه هذا صار لصالح المدين، يعني صار تخفيض لمن؟ لدين المدين، صار ماكو فائدة. خب بعد ليش شو اسمه؟ ليش هالشكل؟ خب أحسن للمشتري مثلا يداين البائع فالمبلغ وبعدين يقول له أنا أسدد لك، واضح؟ مثلا فليش يشتري منه بأقل وبعدين هو ما يستحق غير نفس الأقل؟ شنو الفائدة من الشراء؟ واضح؟ فصحة الشراء يصبح عبثيا أصلا، واضح المسألة؟ يعني شنو هو المشتري يجي يشتري على مود ينفع المدين وهو يخسر؟
لا
يعني هو طبعا يخسر، شنو يعني هو نفس يعني يخسر بمعنى يطي لي قدامه ويستلم خمار، يعني صار أشبه بأنه أقرض هذا المال، أصل هذا صار مو شراء، يعني أشبه بأنه أقرض ماله وانتفع منه
المدين،
والذي خسر منه صاحب الدين الأول، يعني هو صاحب يعني أخذ أقل من دينه، طبعاً ما خسر لأنه الأجل إلى فهو أخذ أقل من دينه، لكنه عاجلاً أخذ المال، يعني هو صار يطلب 10 بس باع 9 أخذ، بس بنفس الوقت ذاك يعني الذي شسمه أشبه بأنه أقرض ماله واسترجعه وهذاك انتفع، أو أنه ذاك انتفع، يعني ذاك لا دفع قبل الموعد
ولا دفع بعد
الموعد، يعني ما دفع قبل الموعد، أحسن دفع في الموعد ونقص دينه وبدون يعني 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 نقصان بدون تأجيل لموعد الأداء، واضح؟
مستفيد،
فمستفيد يعني لو أصلا يعني صارت معاملة أشبه بأنه المدين يطهر، ما كنتش غرض يعني عقلائي من البيع، فإحنا إذا هالشكل لابد أن يقال ببطلان البيع، إذا واحد يقول ببطلان البيع إلى وجه عقلائي، لكن إحنا نقول البيع مو باطل صحيح، ولكن المدين شنو لا يلزمه أن يدفع أكثر مما بذله المشتري، هذا شيء يعني خلاف الذي عليه القواعد وما، لكن بل يأكل رواية ضعيفة بذلك، فلعلها ما يعني هو الأصح خلافها، والحمد لله رب العالمين. احنا أرجو المعذرة، اليوم بعد صار استثنائي شوية، أخر الدرس بعد أخذنا الدرس المغني.